بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا أيها المباركون برنامجكم الباقيات الصالحات، يأتيكم من قناة دبي، وعنوان لقاء اليوم من شعر الإمام الشافعي. نحن نعلم أن المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة في المذهب في عموم أحوال أهل السنة هي الإمام، مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل. قبل ذلك نبين أن كلمة إمام من حيث إطلاقها لا تعني مدحا ولا ذما، فقد ذكر الله أئمة في الخير وذكر الله في كتابه أئمة في الشر، لكن من سياق الكلم من قرائن الأحوال يعلم ما المراد بكلمة إمام، كما قال ربنا واجعلنا للمتقين إماما. وبعض أهل العلم في من سبق أوتوا حظا عظيما من العلم، فنشأ على علمهم مدارس علمية وأضحى لهم طلاب وتلاميذ وأتباع يأخذون عنهم، فعرف أولئك الرجال بأنهم أئمة، وأضحى يقال لكل واحد منهم إنه إمام. وهؤلاء أئمة في الفقه الذين ذكرناهم، ولم يقل أحد من أهل الإسلام أن هؤلاء الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم أن أحدا منهم معصوم. العصمة لا تكون إلا للأنبياء، الله عز وجل لم يتعبدنا بأن نتبع أحدا من الخلق كائنا من كان، في كل ما يدع ويذر ويأتي ويترك إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونحن مأمورون في هذه الأمة باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأمرنا الله عز وجل باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن الله لم يتعبدنا بأن نتبع أحدا من خلقه كائنا من كان. نحن نؤمن أن كل أحد عرضة لأن يصيب وأن يخطئ ما عدا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. هنا نعود فنقول إن الإمام الشافعي رحمه الله ثالث الأئمة الفقهاء المتبوعين ظهورا، فقبله كان عالمان، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وولد وتوفي الإمام أبو حنيفة عام 150، وهو نفس العام الذي ولد فيه الإمام الشافعي. وولد الإمام مالك رحمه الله بعد أبي حنيفة، فكان مالك في المدينة وكان أبو حنيفة في العراق، وعرفت مدرسة العراق آنذاك مدرسة أبي حنيفة بأنها مدرسة الرأي، وعرفت مدرسة مالك رحمه الله بأنها مدرسة الأثر. ولد الإمام الشافعي في غزة من أرض فلسطين، جعلها الله شامخة عزيزة مانعة، وغزة توفي فيها قبل هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وولد فيها الإمام الشافعي. وبعد سنتين من ولادته أخذته أمه إلى مكة، فنشأ في مكة وتربى كثيرا في هذيل، قبيلة عربية معروفة باقية إلى اليوم بحمد الله، فأخذ عن شعرهم، والهذليون شعراء، ولذلك هناك ديوان اسمه ديوان الهذليين، منهم أبو كبير الهذلي وأبو ذؤيب الهذلي وهو أشعرهم. وهؤلاء القوم أخذ عنهم الشافعي اللغة، ثم إنه قدم المدينة فأخذ عن مالك الموطأ، ويقولون فيما ينقلون أهل الأخبار أنه حفظ القرآن وسنه 7 سنين، وحفظ الموطأ وسنه 10 سنين. فإن صدق هذا ووقع كما قالوا ونقلوا، فإن هذا دلالة على نبوغ مبكر كان هذا الإمام قد أتاه الله عز وجل إياه. فأخذ عن مالك علم الأثر وقرأ عليه الموطأ، ثم عاد إلى مكة، ثم من مكة انتقل إلى بغداد والتقى بمحمد بن الحسن الشيباني أحد أبرز تلاميذ أبي حنيفة الذي يقال له أحد صاحبي أبي حنيفة. وقلنا إن مدرسة بغداد مدرسة رأي، فاستطاع أن يجمع ما بين مدرسة بغداد ذات الرأي ومدرسة المدينة ذات الأثر والعلم وعلم الحديث، فتشكلت شخصيته. عاد إلى مكة فقام فيها 9 سنين يدرس في المسجد الحرام ويقرر المسائل ويجادل، لكن شيئا فشيئا. ثم عاد ورجع إلى بغداد ومكث في بغداد يسيرا، كان ذلك قرابة عام 198 للهجرة. وظاهر الأمر في ذلك العام التقى بالإمام أحمد، والإمام أحمد أصغر من الشافعي سنا وكان يعظم الشافعية، وهو القائل لما سئل لما تعظم الشافعي قال لابنه يجيبه: كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس. وكان يدعو له في صلاته، أي أن الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو للإمام الشافعي في صلاته. ثم ارتحل إلى مصر في أواخر عام 199 للهجرة، ومكث فيها إلى أن توفي في آخر جمعة من شهر رجب عام 204 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. في مصر نشر مذهبه وأخذ يجادل عنه وينافح ويلتقي بالأكابر، وقد كان مذهب مالك رحمه الله سائدا في مصر آنذاك، ثم ما لبث أن ساد فيها مذهب الشافعي، وهناك ظهر علمه. وقبيل ذلك كان قد ألف كتاب الرسالة الذي وضع فيه أصول علم الأصول، علم أصول الفقه، فإن أهل الصناعة الفقهية والأصولية ينسبون إليه رحمه الله أنه مؤسس علم أصول الفقه. هذا أيها المبارك جملة عن الإمام الشافعي في سيرته العلمية. وكان من أعلم الناس بأيام العرب وتاريخهم، ولا ريب أن الإنسان إذا مزج في علمه ما بين الكتاب والسنة والرأي والتاريخ واللغة كان حقا أن يكون إماما. وهذه الأمور كلها جمعها الله عز وجل للشافعي، ففتى يحفظ القرآن وسنه 7 سنين ثم لا يزال يقرأه ويتلوه ويتدارسه مع الأكابر قطعا سيكون إماما فيه. ثم يأخذ الحديث من عالم في الحديث قل نظيره وهو الإمام مالك، ثم يأتي لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ذلك العالم الفذ الذي له مسائل قل نظيرها وعز مثيلها، فأخذ عنه مع دراية بأيام العرب ومعرفة لتواريخهم وحفظ لشعرهم، حتى قيل إنه كان يحفظ أكثر من 10,000 بيت من شعر هذيل فقط ويعرف معانيها. ثم مع ذلك جمع إلى ذلك كله ما أتاه الله عز وجل من حدة وذكاء. نحن الآن قلنا إن العنوان من شعر الإمام الشافعي، فمسألة فقه الإمام الشافعي نحن اليوم في منأى عنها، ليست قضيتنا، وإنما قضيتنا شعر الإمام الشافعي. هو يقول عن نفسه أولا: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي، أي في تعاملي معهم. فهو إمام في الفقه في العلم في الأثر في الرأي، يعلم أن الشعر لو جعل منه صنعة كغيره لا يوصف بأنه شاعر لأزرى ذلك به، إذ أن الناس سينظرون إليك ما ينظرون إلى جرير والفرزدق والمتنبي وغيرهم، ولا ينظرون إليه على أنه عالم. فلذلك احتفظ بما أفاء الله عز وجل عليه من قدرة على قول الشعر إلا قليلا، وأبقى جهده وذكاءه وحدته ومواهبه تنصرف إلى العلم. وهذا من فقه معرفة أحوال النفس وكيف يسود الإنسان أن يعرف مجامع القوة فيه والطريق الأمثل، وأن لا يرضى بأمر يستطيع أن يصل إلى ما هو أعلى منه. وقد كان الشافعي رحمه الله كذلك، حتى مكن الله له ما تراه اليوم من أن كثيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مذهبه رحمه الله رحمة واسعة. الآن نأتي لبعض أبيات قالها الشافعي، ثم نبينها نفصلها نشرح كيف أتى الشافعي بها، مع استصحاب أن شعر العلماء لا يصل إلى شعر غيرهم في غالب أحواله، في غالب أحواله شعر العلماء لا يصل إلى ما يصل إليه شعر الشعراء الذين جعلوا من الشعر صنعة لهم كالمتنبي والفرزدق وجرير وغيرهم من الشعراء، لأن روح الشعر تختلف عنها من العالم إلى الشاعر الذي انقطع إلى الشعر. فإذا قيل الفرزدق لا يعرف إلا بأنه شاعر، وإذا قيل شوقي لا يعرف إلا بأنه شاعر، وإذا قيل حافظ فقيل البارودي، إذا قيل المتنبي، إذا قيل جرير، فهؤلاء لا يعرفون إلا بأنهم شعراء. لكن لا يأتي أحد يقال له من الشافعي فيقول شاعر. نعم قال الشافعي الشعر، لكنه معدود في العلماء، معدود في الفقهاء، وهذا أمر يجب التنبه إليه. الآن نأتي لبعض الأبيات. قال الشافعي رحمه الله في همزية شهيرة له: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قد قيل، كما قيل السخاء، ولا تري الأعادي منك ذلا فإن شماتة الأعداء بلاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. هذه همزية قال الإمام الشافعي رحمه الله، نأتي في بيانها. يقول رحمه الله: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. والمعنى أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره، وهذا ركن من أركان الإيمان. فالشاعر هنا عالم فقيه، إمام عظيم، يستمد معاني شعره من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جبريل قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهنا يقول هذا الإمام المبارك: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع. الجزع أعظم ما يكون من الحسرة والندامة. ولا تجزع لحادثة الليالي، لما يا أبا عبد الله؟ قال: فما لحوادث الدنيا بقاء. لا بد أن يعلم أن الدنيا تارات، شدة ورخاء، رخاء وشدة. ربنا يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول: أخذنا أهلها بالبأساء والضراء حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء. لكن ينبغي العمل على كشف الضر وعلى استدامة السراء بالشكر. فقال هنا رحمه الله: ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا. ثمة أناس فيهم عيوب، وإن كانت ليست عظيمة لكنها كثيرة متعددة، لكنها لا تبلغ الفحشاء، لا تبلغ المنكر العظيم، لا تبلغ ما ينفر الناس منهم. لديهم عثرات، لديهم هنات، وهذه لا يكاد يخلو منها أحد. قال رحمه الله موصيا حكيما، قال: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تود أن تلك العيوب تستر، تود أن تلك العيوب لا تذكر، لا يتحدث الناس بها في المجالس، فكيف تسترها؟ فقال قول مجرب: وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. أي أنه قد تآلف الناس وتعارفوا على أن السخاء ستر لكل عيب. والقائل هنا وهو الإمام الشافعي كان سخيا، ويضرب به المثل في الجود، حتى قال إنه أفلس في حياته 3 مرات، وذلك من شدة كرمه وسخائه، حتى اضطر في بعض الأحوال أن يبيع حلي زوجته وابنته. وكان إذا سأله أحد يتغير وجهه، يتمعر حياء من السائل. وهذه منزلة عظيمة، وعندما يكون العالم كريما يعطي ويهب، فإن ذلك يجعل الله عز وجل به منزلة لقلب ذلك العالم في القلوب. لكن عياذا بالله إذا كان هذا العالم، ذلك الواعظ، ذلك الإمام، ذلك الخطيب، ذلك المتكلم الذي ينصح الناس، لديه رغبة غير محمودة في جمع المال وكنزه والشح به حتى على أهل بيته، فهذا قل ما يكون له قبول في الناس. يأتيه السائل، يأتيه المتعثر، يأتيه المستدين، يأتيه أهل بيته، فلا هم له إلا جمع الدنيا، فهذا مهلك للعالم وغير العالم. لكن هذا الإمام يقول: وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء، فكل عيب كما يغطيه كما قيل السخاء. وهذا أمر تعرفه العرب في حياتها على أن السخاء يغطي كل عيب. وقد قيل كثيرا إن سادة الدنيا الأسخياء، كما أن سادة الآخرة هم الأتقياء. والسخاء والجود يخلد الذكر، ولهذا قال المتنبي في بيت خالد له، يبين أن الكل يطلب هذا لكن يجزع له، قال في بيت شهير: فالجود يفقر والإقدام قتال، لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام قتال، فمنع الجبان من الإقدام في الحروب خوفه على حياته وظنه بروحه، ويمنع البخيل من أن يسخو بماله ويعطي شحه بماله. فلهذا قال: والإقدام قتال. نفي إلى فاصل ثم نكمل إن شاء الله ما تبقى من شرح أبيات الإمام الشافعي رحمه الله. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء كما استبان لمسامعكم وأبصاركم الكريمة من شعر الإمام الشافعي. وانتهينا إلى همزيته وبدأنا بها، وتحدثنا إلى قوله: فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء. ثم قال رحمه الله في همزيته هذه، قال: ولا تري الأعادي منك ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. الشماتة من أقبح الخصال والصفات، وقلما يشمت أحد بأحد إلا ويقع له عين ما كان يشمت به. وقد جاء في وصايا عمرو بن كلثوم وأكثم بن صيفي لأبنائهما ما يؤيد هذا. وفرار الإنسان من شماتة أعدائه حق واجب عليه على نفسه. قال الله عز وجل عن نبيه هارون يخاطب أخاه موسى: ولا تشمت بي الأعداء. هنا الشافعي يقول: ولا تري الأعادي يا منك ذلا، مهما أتتك نوائب الدهر، حوادثه، قوارع الأيام، لا تري أعاديك، وقلما يخلو أحد ذو فضل من أعادي يتربصون به أن يقع. حفظنا الله وإياكم من كل سوء، ونعوذ بالله أن يشمت بنا أحد أو أن نشمت بأحد. فقال: ولا تري الأعادي منك ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء. وإنما حذفت الهمزة هنا للضرورة الشعرية، جاءت بالتخفيف من غير همز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ مما يتعوذ به، يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء. إذن شماتة الأعداء التي حرص الشافعي على أن ينصحنا أن نتجنبها مما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. فما زلنا نقول إن هذا الشاعر الإمام الفقيه يفي إلى ركن عظيم، وهو يستسقي، وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ولهذا جاء في الأمثال البليغة: القناعة كنز لا يفنى. وقد كان شيخنا الإمام الشنقيطي رحمه الله لما قدم من أرض شنقيط إلى بلاد الحجاز، إلى المملكة العربية السعودية، حصل له ذات مرة موقف فقال رحمه الله: لقد قدمت من بلادي وفي قلبي كنز لا يفنى، وهو القناعة. الشافعي يقول هنا: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. وإنما أهلك الناس الاستشراف والنظر إلى ما في أيدي غيرهم، والعاقل ينظر في حاله الدنيوي إلى من هو دونه حتى يرى نعمة الله عز وجل عليه، ويرى وينظر في حال أمر الدين إلى من هو أعلى منه حتى يسابق بالخيرات وينافس في الطاعات. هذه همزية الإمام الشافعي رحمه الله. الآن نأتي إلى مقطوعات أخرى ليست مثل هذا الطول من شعره. قال رحمه الله: ولا تعطين الرأي من لا يريده، فلا الرأي محمود، فلا أنت محمود ولا الرأي نافعه. ولا تعطين الرأي من لا يريده، فلا أنت محمود ولا الرأي نافعه. والمعنى أن الإنسان عندما منه الله عز وجل عليه بشيء من العقل والفضل والرأي، فليس كل أحد يعلم قدر علمك وقدر رأيك. فإذا لم تعلم من أخيك طلبه لرأيك وحرصه على رأيك أن يستأنس به وأن يستشيرك وأن يعرف قدرك، فلا حاجة لأن تلقي عليه اللوم الرأي وأنت تعلم إعراضه عنك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة قال سعد قبل أن يحكم: أيمضي قولي؟ فلما تأكد سعد أن قوله يمضي قال قوله وحكم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة يرقحة. والمقصود صحة قول الشافعي رحمه الله: ولا تعطين الرأي من لا يريده، فلا أنت محمود ولا الرأي نافعه. كذلك من أبياته قوله: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح. هذا يعطيك شيئا من شخصية الإمام الشافعي، وهي شخصية مسالمة، لا تحب العداء، لا تحب الصراع، لا تحب علو الأصوات من غير داع. فرجل حتى يكون إماما بحق لا بد أن يجنع عن الظلم. والإنسان متى ما دخل بالخصومات واللجاج والأخذ والعطاء قلما يسلم من أن يظلم غيره. فهو إما أن يظلم ظلما بينا فيصيبه من الغبن ما يصيبه، وإما أن يظلمه فيكون ذلك حاجزا حاجبا له عن الإمامة في الدين وعلو المقدار عند الله، وربما أصابته دعوة المظلوم. فهنا قال: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، أي أنني لو أجبت لن يسكت خصمي، سيرد، وسنأخذ أنا وهو في أخذ وعطاء حتى نصل إلى ما يحمد فيفتح لنا باب الشر. ولهذا ينبغي على العلماء، على الدعاة، على أهل الرأي، على الأكابر، على من يقتدى بهم أن يكفوا عن الخصومة. لا ينبغي أن تكون أقوالنا، تغريداتنا، ما ندونه ليقرأه الناس إنما هو تتبع لخطايا الغير ووقف على عثراتهم. ينبغي أن يكون الإنسان مغلاقا للشر، مفتاحا للخير. فإن وقعت منه عثرة وأخطأ مرة في حق أخيه وغلبه الغضب، فلا بأس أن يعتذر وأن يجنح إلى المسالمة. والله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وبيت الإمام الشافعي رحمه الله هنا يذكرنا بقول للإمام الشافعي، يذكرنا بقول لشوقي، الشافعي يذكرنا بشوقي، لكن بيت الشافعي هو واحد من ثلاثة، وإنما أعرضت عن البيتين الاثنين الباقيين لأن ألفاظهما قد لا تحسن نشرها. لكن نجد قصيدة لشوقي وإن كانت مختصرة تتحدث عن هذا. قال: وسقيمت الأجفان لا من علة تحيي العميد بنظرة وتميته، قالت: كأني بالهجاء قلائدا سارت، فقلت هممت ثم تركته، من راح قال الهجر أو نطق الخنا، هذا بياني عنهما نزعته، الله علمني سمحا طاهرا نزه الخلال، وهكذا علمته. فهذا رقي في الأدب، رقي في الكلم. وقد كان شوقي رحمه الله أديبا مسالما، ولذلك قل خصومه. فلما جي ليبايع بالشعر قل ما اعترض أحد، بل قال قرنه العنيد حافظ: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. نعود للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأبياته. كذلك مما عرف عنه رحمه الله أنه لما دنا أجله وشعر بقرب رحيله من الدنيا وإقباله على الله ودنو الآخرة منه، قال أبياتا ميمية شهيرة مطلعها بيتان: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. بيتان عظيمان. الإنسان إذا شعر بدنو الأجل يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء. يقول رحمه الله: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، مذاهبي هنا بمعنى مخارجي، طرائقي، انفكاكي مما أنا فيه، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، عظم رجائي فيك. والمؤمن ما بين خوف ورجاء، فيغلب جانب الرجاء إذا دنا موته وشعر بالرحيل، حتى لا يدخل عليه الشيطان فيجعله في يأس من رحمة الله تخرج منه الكلمة الملتبسة باليأس قد تحرمه رحمة الله إلى الأبد، لكن الإنسان يبقى راجيا عفو ربه. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي. فهو يعترف بخطيئته، يعترف بذنبه، لكنه يعلم أن عفو الله أعظم. تعاظمني ذنبي فلما قرنته، قرنت ماذا؟ قرنت ذنبي بأي شيء؟ بعفو الله. فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. ولا ريب أن الله عز وجل يقول وقوله الحق: ورحمتي وسعت كل شيء. فالمؤمن ينبغي عليه في نفسه ومع غيره أن لا يجعل الناس يقنطون من رحمة ربهم ولا ييأسون من روح الله جل وعلا. كلنا ذو ذنوب، كلنا ذو خطايا، لكن إذا دنا الأجل، إذا كبر العمر، إذا داهم المرض، يجب أن نغرس في من حولنا، في أتباعنا، في من ابتلي بمثل هذا، الطمع والرجاء في عفو الله عز وجل ورحمته. والإنسان متى ما طمع وعظم رجعه يكثر من الذكر، يكثر من الدعاء، يكثر من الاستهلال، يكثر من الثناء على الله، يكثر من أن يرجو ربه المغفرة حتى ينالها. والنبي صلى الله عليه وسلم دلت أثار عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا إلى مثل هذا. ثمة أبيات تنسب إليه واشتهر عند الناس أنها للشافعي وهي ليست له، كقولهم: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذان بيتان لعلي بن خشرم رحمه الله، كما نبه إلى ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأحكام الراوي. فالخطيب البغدادي يقول بسند صحيح عنده على أن هذه الأبيات لعلي بن خشرم وليست للشافعي، وإن كان قد انتشر على الألسنة، حتى نحن أحيانا عندما نذكرها ننسبها للشافعي على ما غلب، وربما حكمتنا القاعدة التي تقول: خطأ شائع خير من صحيح مهجور، وإن كان هذا ليس بصواب. لكن هذين البيتين ليس للشافعي على الصحيح. شكوت إلى وكيع، المقصود وكيع بن الجراح أحد المحدثين المعروفين والفقهاء في ذلكم العصر. شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. أما من الأبيات التي تنسب إليه وهي من جميل ما قيل إن صحت نسبتها إليه، لما ذكر كيف أن الإنسان يعامل من يسأله: لا تمنعن إذا ما كنت مقتدرا فالسعد تارات، آخر البيت، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. فمن فضل الله عز وجل عليك أن جعلك تسأل ولا تسأل، أن تقرض ولا تقترض، أن تعطي ولا تأخذ، واليد العليا خير من اليد السفلى. لكن كذلك ينبغي لمن يعطى، لمن يقترض، لمن يأخذ، أن يعرف حاله، فلا يكثر من الطلب ولا يطلبن ما لا يحتاج إليه. وقد مر معنا بيت حكيم لزهير قال: ومن أكثر التسأل يوما سيحرمي، ومن أكثر التسأل يوما سيحرمي. من يتكرر عليك مرة بعد مرة لا بد أن تقول له ذات يوم لا. والمقصود ما كان من الشافعي من وصاياه: لا تمنعن إذا ما كنت مقتدرا، إلى أن قال: فالسعد تارات، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. وكما أن هناك جاه وزكاة للمال، فهناك زكاة للجاه، كما أن هناك زكاة للمال هناك زكاة للجاه. لكن حتى مضي الإنسان بجاهه لإعانة غيره ينبغي أن يكون بقدر وحكمة وروية حتى لا يذهب ماء وجهه. فربما من أكثر الاستشفاع والغدو والرواح على ذوي الجاه والسلطان ملوه وسئموا منه فلا يقبلونه في كل حين، لكن الإنسان يقدر الأمور بقدرها. فإن كان يرى أن الأمر لا حرج أن يأتي باب السلطان من أجل أخيه، فيرى في ذلك منفعة عظيمة تستحق مضيه وقدومه على باب السلطان، فلا حرج أن يأتي. أما أن يكون أن يعلم أن هذا صاحب هذا الأمر، صاحب تلك القضية، هو فرط على نفسه وهو أسرف عليها، والشر متلبسه من كل وجه، ومثله لو تاب سيعود، فإنه لا حاجة لأن تهرق ماء وجهك عند أبواب السلاطين. من أجل مثل هذا، ويكفيك أن تدعو له أو ما أشبه ذلك في خروجك من شدة إلحاحه وطلبه إليك. جملة القول، هذا هو الإمام الشافعي شاعرا وهو القائل من قبل: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. تغيب ويغيب عن شعر العلماء روح العاطفة، موجودة عند الشافعي، موجودة عند غيره كالزمخشري وابن عبد ربه وغيرهم من العلماء الذين قالوا شعرا، لكنها لا ترقى أبدا إلى ماء الشعر الذي نجده في معين الشعراء حقا، كما يقول جرير مثلا: بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل ألوانا، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دار، ولا الجيران جيرانا، يا أم عمر جزاك الله مكرمة، ردي علي فؤادي كالذي كان، لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا، أو تسمعين إلى ذي العرش شكوانا. فهذه أبيات فيها ماء الشعر، روح العاطفة، إلى غير ذلك مما يقوم به عمود الشعر. نفيء إلى فاصل ثم نجيب إن شاء الله كما جرت العادة على أسئلتكم. الحمد لله، حياكم الله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان اللقاء من شعر الإمام الشافعي، وهذا وقت الإجابة على أسئلتكم. الأخت أم أمجد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حابة أطلب رقمك على تحت الهواء، لأني عندي مشكلة بيني وبين ولدي، فأبغى رقمك لو سمحت تتصل.
أبشر إن شاء الله يعطونك إياه يا أم أمجد. في سؤال آخر؟ نعم. نون من الفجيرة.
السلام.
السلام ورحمة الله.
شاه، بدي أسأل عن تجربتك. أنت قلت في الفيديو على يوتيوب: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، 40 مرة في السجود من غير الفريضة.
هي ذكرناها مرارا يا أختي الكريمة، هو جملة القول أيتها الأخت الكريمة. الله عز وجل يقول: يهب لمن يشاء ذكورا، ويهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فهذا قدرة، هذه قدرة إلهية، الله عز وجل يعطي ويمنع، وهو أرحم بعباده من أنفسهم. فمن يمنعهم جل وعلا لا يمنعهم إلا لحكمة أرادها، إما أراد جل وعلا أن يظهر صبرهم ليعلي منزلتهم، أو أن يؤخر عطيته لهم لحكمة أرادها. ولا يظن بالله إلا خيرا، الخير كله بيديه والشر ليس إليه، والمؤمن والمؤمنة كلاهما يبتلى. فقد يبتلى المرء بتأخر الإنجاب من الرجل أو من المرأة، وقد تكون المرأة عاقرة وقد يكون الرجل عقيمة. وقد تأخر إنجاب خليل الله إبراهيم من سارة، وزكريا من زوجته، ثم أعطاهما الله جل وعلا ما سأله. وربنا ذكر دعاء زكريا في القرآن في ثلاثة مواضع، ذكره في آل عمران، وذكره في مريم، وذكره في الأنبياء. مما ذكره في سورة الأنبياء قال: وزكريا إذ نادى ربه. هذا النداء جاء مفسرا في سورة مريم: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أي خير من يبقى بعد كل من يموت. قال الله بعدها: فاستجبنا له، فوهبنا له يحيى، وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. تجربتي يعني لا نسميها تجربة، يعني تأخر الإنجاب قليلا 4 سنين، فدعوت بهذا الدعاء في السجود 40 مرة، فكتب الله الرزق، ورزقت بهاشم ثم بإخوتي وأخواتي، ونصحت بذلك هذا الدعاء والطريقة بعض من حولي فرزقهم الله، ثم ذاع وشاع في الناس لوجود وسائل الإعلام. لكن نحن لا نقول إنك لا ترزق إلا بهذا الدعاء، معاذ الله، ولا نقول إنه لا يجوز لأحد أن يدعو إلا بهذا، هذا لا يقول به عاقل. أدعو الله بما شئت بالاستغفار بمثل هذا الدعاء، لكن نقول غالب الظن أن الإنسان لو سجد وصلى ركعتين نافلتين، وسجد في قال في السجدة الأخيرة أو في أي سجدة منها، لكن في السجدة الأخيرة أكمل، 40 مرة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وواظب على هذا حينا من الدهر أن يرزق، وقد لا يرزقه الله لحكمة أرادها الله. نعم، أبو عبد الرحمن من دبي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله. عليك السلام ورحمة الله
وبركاته. يعطيكم العافية. فضيلة الشيخ، أنا عندي بس استفسار. كنت والدي، أنا متوفى من سنة 95، فمن هذاك الوقت أنا ما كنت أنقطع عنه لا بالدعاء ولا بالصدقة. فهو كان دائما يزورني في المنام.
من هو؟
نعم،
من هذا الذي يزورك في المنام؟
والدي الله يرحمه.
الله يرحمه. نعم.
إيه، فكان دائما يزورني في المنام، بس ما كان يتكلم، بس كان يعني وكأنه يشكرني يعني على الصدقات وعلى الدعاء. نعم. وكذا كان دائما يجيني مبتسم. في رمضان اللي طاف صدقت عنه، أفطرت عنه 30 صائم. فبعد رمضان زارني وكان مستأنس، يعني كان مبتسم، فسألت أنا ليش ما تكثر الزيارة يعني. فكان المرة الوحيدة يعني من 95 ليه قبل سنة، المرة الوحيدة اللي ينطق فيها، وقال لي كلمتين، قال لي السر في الخواتيم. فهذا يعني هذا الجواب غيرني كثير.
أعد يا أبو عبد الرحمن، قال ماذا؟
السر في الخواتيم.
السر في الخواتيم. نعم.
وهذا الجواب كثير حيرني، وأنا من فترة والله حاول أتصل بك يا فضيلة الشيخ.
أنا لست معبر أحلام، هذا نقطة أساسية، لكن فيما يظهر أن الوالد رحمه الله تعالى رحمة واسعة في نعيم، لأن الموتى في دار حق ولا يخبرون إلا عن حق، فكونك تراه مبتسما فهذا إن شاء الله تعالى يدل على أن أباك في روح وريحان، لأن أهل العذاب، أهل الفجور، أهل النار لا يبتسمون، وإنما يبتسمون يضحكون في الدنيا، لكن كما قال الله عز وجل أن الابتسامة في الآخرة تكون لأهل طاعات، كما في خاتمة سورة المطففين. يظهر أن الوالد يجيبك عن سؤال في نفسك، لماذا والدي دائما متبسم؟ فجوابه أن الله عز وجل رزقه خاتمة حسنة. قد تكون تلك الخاتمة ظاهرة لكم، يعني رأيتموها، وقد تكون خفية لم تطلعوا عليها، وفقه الله لعمل صالح خفي ثم قبضه إليه. فهذا معنى قول والدك السر في الخواتم، وهذا أمر مقرر شرعا، ولهذا قال العلماء قبلنا لا يضر نقص البدايات مع اكتمال النهايات، لا يضر نقص البدايات مع اكتمال النهايات، والعبرة بالخاتمة. ثبتنا الله وإياك والمسلمين على دينه. أم إبراهيم من أبو ظبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
كيف حالك شيخ؟
بخير من الله
الحمد لله. رح سعيد لي نتكلم معك.
حياكم الله
شيخ. دعواتك ربي يثبتنا على صلاة الفجر إن شاء الله.
ثبتني الله وإياك ومن يسمعنا يا أختي الكريمة، تفضلي.
ودعنا الذرية الصالح إن شاء الله.
الله يرزقك الذرية الصالحة.
بس عندي شيء سؤال يا شيخ، أتمنى يكون تحت الهواء، أريد رقمك الخاص.
لعل الإخوة في الإدارة يعطونك يا أم إبراهيم الرقم إن شاء الله. أم عبد الله من السعودية، تفضلي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله، حياك الله.
أردت أن أسألك يا شيخ.
نعم، تفضل. إيه نعم، اسمعك، هات السؤال يا أم عبد الله.
بالنسبة لقوله تعالى لهن مثل الذي عليهن في القرآن.
نعم.
كيف علماءنا الآن يختصرون حقوق المرأة بالنسبة للزوج في الأكل والشرب والكسوة، بالرغم من أن القرآن الله سبحانه وتعالى أعطى مجال واسع لحقوق المرأة؟ وكيف بعض الشيوخ يفتون بأن المرأة إذا أراد زوجها أن يعاشرها وهو في حالة سكر يجب أن لا ترده في هذه الحالة؟ هل هذا صحيح من الإسلام في شيء؟ أنا أرى يا شيخ أنه بسبب طغيان بعض أو مشكلة بعض الفتاوي التي تضغط على المرأة ساعدت في انفلات فتياتنا المسلمات في هذا الزمان. أرجو يا شيخ أن تنوه وتؤكد على هذا الموضوع، حظم حقوق المرأة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير يا أم عبد الله، سؤال رائع. لا ننفي أن بعض من ينتسب إلى العلم في فتاواه ما يبخس المرأة حقها، لا ينكر هذا أحد اطلع على أحوال الفقه المعاصر ومن يتصدر للفتوى، لكن ينبغي كذلك أن يعلم أن الله عز وجل أمرنا جميعا رجالا ونساء بأن تتقي الزوجة ربها في زوجها وأن يتقي الزوج ربه في زوجته، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهذا حق حتى في الكلمات الطيبة، كما تحب أن تسمع من زوجتك كلمة طيبة هي نفسها تحب أن تسمع منك الكلمة الطيبة، وهذا لا يجادل فيه أحد، ومن قال بغير هذا لا ينتسب إلى، لا يحق أن ينتسب إلى الشرع انتسابا كاملا، إلى العلم انتسابا كاملا. وأما مسألة الفراش وغيره فهذه مسائل فيها تفصيل قد لا يليق الجواب بها على الملأ، كما يعني لا يخفى على شريف علمك، لكن ما تشعرين به من جرح نيابة عن أخواتك نشعر به جميعا عندما نسمع فتوى أو مقالة أو قول لأحد يبخس المرأة حقها. النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى ابنته فاطمة بوصفها ابنها، وقبل عائشة تطيبا لخاطرها وهو ذاهب إلى المسجد، فمعاملة الزوجة غير معاملة الابن، كل يعطى حقه بطريقته، وجاء الشرع بتعظيم حق الأم، ويستجعان مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أمه ماتت وهو صغير، فالمرأة تكون أما لها حال، تكون أختا لها حال، تكون زوجة لها حال، تكون ابنة لها حال، وأنت تسألين عن الزوجة، ولا ريب أن حق الزوجة حق عظيم. الله عز وجل أمر الزوج أن ينفق على زوجته وأن تبقى هي عزيزة منيعة ينفق عليها وتعطى وتكرم وتنادى بأطيب ما يفرح قلبها، وقد كان النبي يقول يا عائش ترخيما يحذف التاء، وأذن لها أن تتكي على كتفه الشريف وتنظر إلى الأحباش في يوم عيد وهم يلعبون، حتى هي من نفسها قنعت وقامت وتركت، وقالت لذلك قولا تبين منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين شيئا من حق الزوجة على زوجها، وغير ذلك كثير في سيرته العطرة وهي المعتمد. أما أقوال الفقهاء أقوال العلماء فعلى الرأس والعين، لكن منهم من يخطئ ومنهم من يصيب ومنهم من هو بين، كما أن الناس في مجملهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كذلك العلماء منهم الموفقون منهم غير ذلك. نعم، أم عبد الله من السعودية، هذه أخرى يعني. أيوة،
يبدو أن هناك خطأ، أنا أم عبد الله.
تفضل.
أوفقك الله يا شيخ. عندي سؤال.
نعم.
هل الخير هو طبيعة في الإنسان أم الشر؟ ما هي الذي يغلب على الإنسان الأصل؟ هل الخير موجود فيه أم الشر؟
الإنسان يا أم عبد الله موجود فيه الخير والشر، فيه جنوح إلى الخير وفيه جنوح إلى الشر. ربنا عز وجل يقول فألهمها، أي النفس، فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها، لكن في غالب أحواله من كان على الفطرة فنزعته إلى الخير أكثر من نزعته إلى الشر، لكن النزعة إلى الشر موجودة وإنما نستعيذ بالله منها، لكن الله يقول فألهمها فجورها وتقواها، ثم قال قد أفلح من زكاها أي نزع إلى الخير، وقد خاب من دساها أي نزع إلى الشر، لكن في الأصل ميلنا إلى الخير أكبر، والعلم عند الله يا أختي الكريمة. أسامة من رأس الخيمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام، حياك الله
الشيخ. عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، إذا دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة وشرع الإمام بقراءة ما يتيسر من القرآن الكريم، أبدأ بدعاء الاستفتاح والفاتحة أم أنصت؟ والسؤال الثاني، في السجود الصلوات المفروضة ألتزم بالتسبيحات الثلاث أم أزيد إذا شئت؟ وجزاك الله خير يا شيخ.
إذا دخلت الإمام والإمام يقرأ، فإن كان الإمام يقرأ الفاتحة فلا، يعني إذا كان الإمام يقرأ كبرت تكبيرة الإحرام، فأنت بين حالين، هل تبدأ بدعاء الاستفتاح على سؤالك أو تقرأ الفاتحة؟ بعض العلماء يقول هو أصلا لا يستطيع أن يخالج إمامه إلا بالفاتحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا فاتحة الكتاب. ومعنى مخالجة الإمام أن تقرأ وهو يقرأ. في هذه الحالة يرجح الكثيرون على أن تقرأ الفاتحة. وبعضهم يقول أنت مطالب بأن تصلي كما أمرك الله وكما دعاك النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي كان بعد دعاء بعد تكبيرة الإحرام يقرأ دعاء الاستفتاح. وأحب إلي أن تقرأ الفاتحة وتترك دعاء الاستفتاح، لأن ثمة قول العلماء وهو عند المالكية وإن كان مرجوحا عندنا أنه لا تقرأ دعاء الاستفتاح. أما السجود للصلوات المفروضة لك أن تسبح ثلاث أو تزيد عليها. محمد من نيجيريا، تفضل يا أخي محمد. أخ محمد،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أريد أن أسأل، أن الإمام أنني أتبع إماما يعني في الصلاة، لكن هو بدعيا حتى أنه يخفي في أحكام الصلوات.
هذا الإمام راتب معين؟
نعم هكذا.
إذا كان معينا ولا يخطئ في قراءة الفاتحة فأعانكم الله على ما بقي من أخطائه، لكن حاولوا أن ترشدوا وتعلموا إذا كنتم أنتم أعلم منه وأدرى بالشرع منه، فحاولوا أن تفقهوا وتساهموا في تعليمه. أما إن كان يخطئ حتى في قراءة الفاتحة ويقع في لحن جلي يذهب صحة قراءته فليس له أن يصلي بكم، وتذهبون للجهة التي عينته باللطف بالحسنى تتفقون معها على تغييره بأحسن منه، أو أن يصلي أحد منكم. الأخ عبد العزيز من السعودية.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
مساك الله خير يا شيخ.
الله يمسيك بالنور.
من قبل سنتين الحمد لله جيت مناسك الحج.
نعم.
وفي يوم عرفة كنت يعني أدعو وأسجد وأقرأ قرآن، فعند الضحى قلبني التعب وجلست متكئي، كأني ما نمت بس بين النوم والصحية يعني.
نعم.
فحس فخيلي أو كأني قاعد أشوف كان عزك الله بيارة مفتوحة وفيها نمل أسود قاعد يدخل ويرجع إلى البيارة هذه.
نعم.
بعدين صحيت وتميت أصلي وأدعو ربي إلى قبل أذان الظهر، وخذتني قفوة نفسها هذه كأني حلمان ماني حلمان، وكأني نايم ماني نايم.
نعم.
المرة هذه كأني في بركة كبيرة وما فيها ماي بس لونها سماوي، وكنت مشتعي سعيد لحد كبير ومبسوط باللون السماوي هذا، فما أدري.
قلت يا أخي خبيث، أنا لست معبر أحلام، لكن شر صرفه الله أو ذنوب كفرها الله أو خطايا أذهب الله أثرها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منك حجك وأن يتقبل الله عز وجل دعائك. الأخ عبد العزيز يقول إنه دعا في يوم عرفة، ونختم لقاءنا المبارك هذا اليوم الباقيات الصالحات بالدعاء. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا وتقضي ديوننا، وأن تبارك لنا في أموالنا وأهلينا وابنائنا وبناتنا، وأن ترزقنا الخير الوفير العظيم من لدنك. اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به، ورزقا حلالا طيبا مباركا نكتفي به. اللهم آتنا سؤلنا واقض حوائجنا وارحم ضعفنا وعجزنا، إنك سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.